السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبالأمس تحدثت إليكم عن خصائصه صلى الله عليه وسلم، ونتحدث الليلة عن جانب من جوانب شمائله صلى الله عليه وسلم، وهو جانب تبسمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وتبسمه عندما يكون هناك ما يدعو لتبسمه صلى الله عليه وسلم. ونعرج على ذكر شيء من ممازحته لأصحابه صلى الله عليه وسلم، وإقراره لما حصل من بعض أصحابه من مزاح في مجلسه صلى الله عليه وسلم. وهذا كله المراد من إراده أن تعرف سبيل الوسطية من خلال معرفتك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. فهو صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم، يضحك لأصحابه، ويضحك حينما يكون هناك ما يسر ويفرح، وبهذا يندفع عن ما يندفع بعض ما يتصوره البعض من غلو في فهم الشريعة، وكذلك ينجلي عن البعض تصوراته الخاطئة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يظن ويحسب أن الرسول لا يتبسم أو قليل التبسم، وهذا سوء فهم نتج عن عدم المعرفة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا أطيل في المقدمة، نبدأ. وأيضا سأعرج على شيء من ذكر أفراحه صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن يتسع وقت هذا اللقاء لإلقاء كل ما جمعته بإذن الله تبارك وتعالى، وأن ننتفع جميعا بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم روى لنا حديث، ذلك الذي يكون آخر أو خبر، روى لنا خبر وأخبرنا عن خبر الذي آخر، هو آخر رجل يدخل الجنة. وفي تأمل هذا الخبر عظة لنا، وفيه ذكر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد من فضل الله تعالى على ذلك الرجل. فقد روى أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. هذا الرجل له ذنوب صغيرة وله ذنوب كبيرة، فيبتدأ بأن يقال له: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا وكذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا، فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه. هو الآن يقرر أو تعرض عليه ماذا؟ صغار ذنوبه، فهو مشفق أثناء عرض هذه الصغار عليه، مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، بكل سيئة من هذه السيئات لك مكانها ماذا؟ حسنة. فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها ها هنا. الآن تذكر السيئات الكبيرة ويسأل عنها، لأنه يريد بدلا منها ماذا؟ حسنات. يقول الراوي: فلقد رأي الراوي من؟ أبو ذر قلنا. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وهذا أخرجه مسلم. فانظروا إلى فضل الله تعالى على هذا الرجل، لما عرضت عليه الصغائر خاف منها، فلما بدلت كل سيئة بحسنة قال: أنا لي أعمال أخرى، تذكر يريد أن تعرض عليه كبائر ذنوبه لتبدل بحسنات. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وضحك صلى الله عليه وسلم من فضل الله تعالى على هذا الرجل. وهذا الحديث عند مسلم. ومن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليه، إذا ما جاوز النار التفت إليها، التفت إلى النار، فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. ما هو الذي أعطاه؟ أنه نجا من النار، فترفع له شجرة فيقول هذا الرجل: أي رب، أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. هو على التو خارج من النار، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده، يعاهد الله ألا يسأله غيرها، وربه يعذره، يقول عليه الصلاة والسلام: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، من تلك الشجرة، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي رب، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظل هذا الشجرة الأخرى التي هي أحسن من الأولى، لا أسألك غيرها. فيقول الله تعالى: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك، يقول الله تعالى، لعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرها. فيعاهده، هذا العبد يعاهد ربه، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره، يقول عليه الصلاة والسلام، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة. هذا الشجر رقم كم؟ الثالثة، عند باب الجنة، هي أحسن من الأوليين. فيقول: أي رب، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها، انتبه هنا عند الشجرة الثالثة هذه عند باب الجنة، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، يسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي رب، أدخلنيها، أدخلني الجنة. فيقول: الله جل وعلا: أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب، انتبه لكرم الله جل وعلا، انتبه لفضل الله جل وعلا. قال: أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب، أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ ابن مسعود يقول لهم: لماذا لا تسألوني لما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم، قال: من ضحك رب العالمين حين قال هذا الرجل له: أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. فانظروا إلى فضل الله تبارك وتعالى، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك سرورا عليه الصلاة والسلام بهذا الفضل من الله الذي ناله هذا الرجل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذا الباب يضحك فقط ويسر، بل يضحك حتى في تعامله مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. ضحك صلى الله عليه وسلم سرورا وفرحا بسرورا بوفاء أمنا عائشة له رضي الله تعالى عنها. عائشة لما قالت إني أريد الله ورسوله، تعرفون هذه القصة أذكرها لكم، روى الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، قالت فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني تستشيري أبويك. وقد علم، تقول عائشة، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه صلى الله عليه وسلم. قالت ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله قال، الآية التي في الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إلى آخر الآية. إلى تمام الآيتين. قالت عائشة فقلت له أأستأمر أبوي في هذا، يعني في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي البقاء معه، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. والشاهد الذي أريد إراده، الأول ذكرت لكم أنه عند البخاري ومسلم، لكن عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن تقول عائشة فلما قلت ذلك، يعني أنا لا أستأمر فيك أبوي، تريد البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عائشة أمنا الوفية للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة لما قلت ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وضحكه صلى الله عليه وسلم سرورا بفرح أمنا عائشة، سرورا بوفاء أمنا عائشة له صلى الله عليه وسلم، وهذا ظنه فيها صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقية أزواجه أمهاتنا، كل واحدة منهن وفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يخبر الصحابة بخبر ثم يحصل جدل من بعض أحبار يهود فيذكرون ما عندهم من الكتاب كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم يسر بذلك. فعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. فلما قال الحبر هذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا الخبر عند البخاري في صحيحه. وأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا يعني إلى الصحابة ثم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه البخاري. إذن كان يضحك في مثل هذه الأخبار عندما تأتي، وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق والصحابة مصدقون له، لكن حينما يأتي هؤلاء ويخبرونه بما في الكتاب من قبل في التوراة والإنجيل فإنه يضحك لذلك صلى الله عليه وسلم تطيبا لخواطر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يستفتيه الصحابة، وكثير من الأحاديث فيها استفتاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من بعض الذين استفتوا مما يقولون، ليس سخرية منهم لكن لعجب ما فعلوا ولعجب ما يقولون. فقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته. ما معنى ظاهر؟ يعني قال لها إيش؟ أنها عليه كظهر أمه. هل هذا طلاق ولا مو طلاق؟ ها؟ ليس طلاقا، هذا ليس طلاق لكن له أحكامه. فهذا الرجل ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر، الواجب عليه أن يكفر أولا. فأتى النبي هذا الرجل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ يعني لماذا لم تكفر وصبرت حتى تؤدي الكفارة ثم تجامع زوجتك؟ قال يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يقربها حتى يكفر. هذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند حسن. ومعنى قوله الصحابي بماذا اعتذر؟ قال رأيت بياض حجليها يعني خلخالها. قال رأيت بياض حجليها في القمر، وقوله في القمر أي في ضوء القمر، يعني رأى حلتها في ضوء القمر فلم يملك نفسه فجامعها قبل أن يكفر. وهذا فيه اللطف والتلطف مع المستفتي، حتى لو جاء المستفتي وقد وقع في مخالفة شرعية ينبغي لمن يفتي أن يكون رفيقا حليما، بل يرشد إلى الصواب مع اللطف والتبسم وليس التعنيف. رأيتم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تبسم صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بما يوفق إليه الصحابة من تفقه في الدين وفهم لنصوص الكتاب وفهم لما يقوله صلى الله عليه وسلم. هناك قصة جرت لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، يعني هؤلاء الصحابة طلبوا من هؤلاء أو لمحوا لهم أن يضيفوهم، وهذا شأن العرب، لكن أهل ذلك الحي أبوا أن يضيفوهم. فلدغ سيد ذلك الحي فسعى له أهل ذلك الحي بكل شيء فلم ينفعه شيء. فقال بعضهم من أهل الحي لو أتيتم هؤلاء الرهط، من هم الرهط الذين هنا؟ صحابة. لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، يعني من ماذا؟ من الأدوية، من الرقية. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء يعني من رقية؟ فقال بعضهم نعم، بعض الصحابة، والله إني لأرقي، هذا الصحابي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم. المكافأة ما هي؟ قطيع من الغنم. فانطلق الصحابي، قال الراوي يتفل ويقرأ، يقرأ ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة. قال فكأنما هذا الرجل لم يلدغ، نشط من عقال، فانطلق يمشي هذا السيد وما به شيء، فوفوهم أوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، أعطوهم قطيع الغنم. فقال بعضهم، بعض الصحابة، ما دام أخذنا هذا القطيع اقسموه بيننا. فقال الذي يرقي، الذي هو السبب، رقى فأخذ المكافأة، قال لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ماذا يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى الرسول فذكروا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي وما يدريك أنها رقية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله، هكذا الرواية، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح. فإذا ضحك سرورا بفقه الصحابة، أنهم عرفوا أن القرآن شفاء والفاتحة شفاء. وهذا مجرب يا أحبتي، اقرأ الفاتحة وكررها وكررها بإذن الله، أي مرض عضوي يذهب، وليس فقط نفسي أو روحاني، سواء من يشكو من أذية من جن أو سحر، أو عنده مرض بدني، أو عنده اكتئاب، أو عنده توتر، أي مرض نفسي أو مرض عضوي. إذا كان عند الإنسان مرض عضوي، ألم في مكان في جسمه، إذا رقيت بالفاتحة فإن ذلك بإذن الله ينفعك. والإمام ابن القيم يقول مرضت في مكة، مرض وهو في مكة، يقول فما زلت أرقي نفسي بالفاتحة حتى عافاني الله وشفاني. فالرقية بالفاتحة. ودائما أنا أوصي قبل الإنسان يذهب إلى الأطباء، ينفع نفسه بالرقية، يرقي نفسه، اقرأ الفاتحة وكررها وكررها وانفث وكررها، يشفيك الله تعالى ويعافيك. وكذلك تقرأ الإخلاص، وتقرأ المعوذتين، وتقرأ آية الكرسي، وتقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، هذه تقرأها، وأي آيات من القرآن تقرأها تسترقي بها فهي نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة في مجلسه يمازح بعضهم بعضا، وهو يقر ذلك، بل ويضحك صلى الله عليه وسلم. فمن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، يعني رجل جاء من البادية في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أهل الجنة، يخبر بخبر رجل من أهل الجنة، وهذا سيكون ونؤمن به، وهذا من الغيب الذي أطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ونؤمن به وسيقع حقا، إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، يحب الزرع، استأذن ربه في أن يزرع، فقال له ألست فيما شئت، عنده نعيم، أنهار، شجر، فواكه، وجنى الجنتين دان، فهو في نعيم، فقال بلى يا رب ولكني أحب أن أزرع، قال فبدر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال. كل هذا في مدة لا تحسب بالأزمنة، مدة قصيرة جدا، زرع وحصد، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزرع كأمثال الجبال. فيقول الله تعالى لهذا العبد: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في مجلسه، وهذا الأعرابي في المجلس. فقال الأعرابي وقد سمع خبر هذا الرجل الذي يطلب أن يزرع في الجنة فيزرع ويحصل له ما أراد، قال هذا الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا، اسمع، والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. هل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل ضحك صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند البخاري في صحيحه، عند البخاري في صحيحه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يفرج عن أحد أصحابه همًا فإنه يسر ويضحك صلى الله عليه وسلم ويتبسم. وأذكر هنا قصة جرت لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. جابر يقول: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه. يعني جابر قال لهم: الحصاد هذا العام إذا جددت النخل فخذوه وأسقط الدين. قال جابر: فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، يعني يرون هذا لا يكفي. قال جابر: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إذا جددته فوضعته في المربد فائتني. فيقول جابر: فآذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبرته بأنه جده ووضعه في المربد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة، ثم قال: ادعوا غرماءك يا جابر فأوفهم. قال جابر، وهذه من آياته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته. يقول جابر: وزاد، فضل كم؟ 13 وسق، 7 منها عجوة، وستة يقول لون، أو 6 عجوة و7 لون. قال: فوافيت مع رسول الله، يعني ادركت، فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فذكرت ذلك له أنني يعني قضيت الدين وزاد معي الكثير. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما. فلما أخبرهما جابر بالخبر قال: لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أنه سيكون، يعني من قضاء دينك. وهذا رواه البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم يفرح بانفراج الهم عن أصحابه، ويتبسم صلى الله عليه وسلم ويضحك عليه الصلاة والسلام. وهذا تطيب لأصحابه، تطيب لخواطرهم. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة، فشكى إليه القحط، وقال له: استسقي ربك يا رسول الله. فنظر الناس إلى السماء وما يرون سحابا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استسقى، فنشأ السحاب بعضه إلى بعض، ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدينة، فما زالت إلى الجمعة المقبلة أسبوع كامل ما تقلع، أسبوع المطر ينزل. ثم قام ذلك الرجل، يقول الراوي أو أبو، قام ذلك الرجل أو غيره، ربما رجل آخر شك، قال والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال غرقنا. هذا الذي قام بعد جمعة من المطر، بعد أسبوع من المطر، قال غرقنا فادعوا ربك يحبسها عنا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا فقال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاث. فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر، يقول الصحابي ما حوالينا ولا يمطر منها شيء من المدينة، هذا رواه البخاري. فانظر إلى ضحكه صلى الله عليه وسلم. الأسبوع، أول الأسبوع كان الصحابي يقول استسقي ربك، فلما مطروا أسبوع كامل جاء نفس الصحابي أو صحابي آخر فقال غرقنا يا رسول الله. فانظر إلى هذا وتبسمه وضحكه صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه الصحابي فزعا من موضوع، من أمر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه ويبشره بالخير ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر هذا الصحابي وتخفيفا عليه وتأنيسا له، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى تخوفه مما رآه في منامه. وبعض الناس يذكر الأحلام المزعجة، يقول رأيت أن حصل لي كذا وكذا وانقطعت رجلي، هذا كله من الشيطان، لا تخبر به. إذا كانت الرؤية، إذا كان الحلم الذي رأيته مزعجا أو مؤذيا لا تخبر به أحد. النبي أمرك إذا رأيت ما يحزنك، ما يسبب لك الهم، ما يخيفك، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تخبر به أحدا، لا تخبر به أحدا. وإذا لم تخبر به أحدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعدك وهو الصادق المصدوق أنه لا يضرك ذلك الحلم الذي رأيته. لا تتحدث إلا بما هو مفرح وسار وفيه بشارة، ولا تتحدث به إلا لمن يحبك ولمن كذلك يؤول. والقصة هنا التي سأذكرها، روى جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. هذا رواه مسلم. فضحك النبي، لاحظ هنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول وأؤكد أنه من أجل أن تجتنب الأحلام المزعجة فماذا عليك؟ الأمر الأول الذي لابد من العناية به وهو أمر مهم، أن تنام على طهارة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تنام على وضوء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تعتني بالأذكار، أقل الأحوال أن تقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأت آية الكرسي قبل أن تنام يكون من ثوابك أن عليك حافظ حتى تستيقظ، حتى تصبح. تنبه لهذا حتى لا تؤذيك الشياطين في المنام، تؤذيك بأنواع مختلفة من الأذية. وإن استطعت أن تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، تقرأ الإخلاص ثلاثا والفلق ثلاث والناس ثلاث وتنفث في يديك وتمسح في جسمك، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقيك الله بذلك شرا كثيرا، وبقية أذكار النوم. كذلك الإنسان قبل منامه لا يتعشى عشاء ثقيل أو يتغدى غداء ثقيل ثم ينام، هذا مما يسبب أن يرى الإنسان في منامه ما يزعجه. ونم على جنبك الأيمن ما استطعت، هذا كله بإذن الله يجعل ما تراه مبشرا، وإن لم ترى ما يبشرك فإنك لا ترى ما يسوءك ويحزنك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهذا الباب باب واسع ووردت فيه أحاديث، لكن أختار لكم البعض لأن وقت المحاضرة لا يسع. هناك قصة لجارية مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال كانت عند أم سليم. من هي أم سليم؟ ما قربتها من أنس؟ ها؟ أمه، أم سليم أم أنس. قالت قال أنس كانت جارية عند أم سليم، وهذه الجارية يتيمة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة هذه الجارية فقال لها لقد كبرت لا كبر الله سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، لأن هذا ظاهره إيش؟ دعاء. فقالت أم سليم ما لك يا بنية؟ قالت الجارية دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا، أو قالت قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، مستعجلة حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم سليم؟ فقالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي؟ قال وما ذاك يا أم سليم؟ قالت زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال، هنا الشاهد أنه ضحك صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي، أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، يعني هو ليس لها بأهل، أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. هذا رواه مسلم. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم ممازحتها. كذلك من ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قصة جرت لصهيب رضي الله تعالى عنه، قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدن فكل، دعاه للأكل. قال صهيب فأخذت آكل من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك مداعبا له تأكل تمرا وبك رمد؟ أنا أسألكم ما دخل التمر والرمد؟ في دخل بينهما؟ ما في دخل، لكن يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تأكل تمرا وبك رمد؟ قال فقلت إني أمضغ من ناحية أخرى، يعني أمضغ من الجهة التي ليست العين فيها رمد. واضح لكم؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه ابن ماجه وغيره وإسناده حسن. إذن هذا من ممازحته صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يستفتيه الصحابي أو تستفتيه الصحابية ويبدي المستفتي عذرا فيما وقع له وما وقع منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من ذلك العذر تعجبا صلى الله عليه وسلم. وأذكر هنا قصة حصلت لإحدى الصحابيات، من روتها لنا؟ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها أن امرأة، وهي امرأة رفاعة الصحابي القرظي، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني الأول ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. وهذا رواه البخاري. فإذا ضحك من عذرها صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الصحابي واستفتاه ثم كاشف هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما وقع له، والصحابة كلهم أهل صدق، أهل صدق، وليس عندهم أي تحايل في الفتوى، وإنما إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عن بعض التفاصيل أجابه، فيضحك النبي أحيانا في بعض ما يخبره به الصحابي. مثاله قصة الرجل الذي جامع في رمضان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا أنه لم يعنفه صلى الله عليه وسلم، ولم يؤذه ولم يعاتبه عتابا أليما، بخلاف ما يفعل بعض المفتين، يأتيه المستفتي فيخبره بما وقع منه من خطأ فيعنفه، وهذا خطأ. لا تعنف، لا تعنف من يستفتيك. فهذا الصحابي بعد أن أخبر بما حصل منه من جماع في نهاية رمضان أمره النبي صلى الله عليه وسلم في الكفار بالكفارة، فأمره بعتق رقبة، قال: لا أجد. فأمره أن يصوم شهرين، أمره أن يطعم 60 مسكين، ما عنده حتى إطعام 60 مسكين. فانتظر الصحابي فجيء بعرجون من تمر، فهذا الصحابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا التمر، هذا الرطب، هذا تصدق به، قال الصحابي: ما علمت بين لابتيها أفقر مني ومن أهل بيتي. فتبسم وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج هذا الصحابي بالحكم الشرعي دون تعنيف، وخرج بالكفارة، وهي ماذا؟ التمر والنخل الذي أعطاه النبي، التمر والرطب الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك معه تبسم النبي صلى الله عليه وسلم إليه وضحكه إليه صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى رأفته ولطفه صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح باجتماع أصحابه وتحاببهم، وكذلك يفرح عليه الصلاة والسلام بحب أصحابه له. الصحابة كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم. في قصة أبي أيوب الأنصاري على باب النبي صلى الله عليه وسلم، وسأذكرها لكم، ذكرها أبو هريرة رواها رضي الله تعالى عنه، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية، أمنا صفية، ماذا فعل أبو أيوب؟ يقول أبو هريرة رضي الله عن الصحابة جميعا، قال: بات أبو أيوب على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا أيوب ورآه أبو أيوب كبر أبو أيوب، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي أيوب السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا له عن ذلك: ما هذا؟ لماذا أنت واقف ومعك السيف؟ فقال: يا رسول الله، كانت هذه، يعني يشير إلى صفية، كانت هذه جارية حديثة عهد بعرس، وكنا قتلنا أباها وأخاها وزوجها فلم آمنها عليك، خائف على النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك من محبة أصحابه له سرورا بذلك صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب خيرا كثيرا، كلاما فرح به أيوب. وهذا اللفظ الذي سقته ذكرته عند الحاكم في مستدركه، وقال الحاكم صحيح. ووافقه الذهبي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أن أصحابه وفقوا في أمور الدين فإنه يفرح لذلك. أذكر لكم قصة رواها أنس رضي الله تعالى عنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك صلى الله عليه وسلم. لماذا تبسم وضحك؟ لما رأى من اجتماعهم على إمامهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه واجتماعهم في هذه الصلاة العظيمة صلاة الفجر. يقول الصحابي أبو هريرة: فنكص أبو بكر رضي الله تعالى عنه على عقبيه رجع، فظن أنه يريد الخروج، ظن أن من يريد الخروج أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، يعني فرحا بنظرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم: أتموا صلاتكم. هم يريدون أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويأمهم، فرحين بهذا، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم: أتموا صلاتكم. فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. هذا رواه البخاري. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بالتعاطف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والتعاضد فيما بينهم، وبإحسان المحسن منهم إلى الفقير منهم. وأذكر قصة مجتاب النمار. روى جرير رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، يعني في أول النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. يعني رآهم في شدة، مجتابي النمار. فدخل صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وقام فصلى ثم خطب، فتلا صلى الله عليه وسلم أول آية من سورة النساء، وهي قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع، من بر، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت، اسمع هنا الشاهد، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا الحديث ذكرت لكم تخريجه، حديث صحيح. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم يفرح ويسر صلى الله عليه وسلم حينما يأتي خبر فيه ذكر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من قبل. وعندنا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها من حديث تميم الداري الطويل، تقول فاطمة في حديثها الطويل: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، انتبه، وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا، انتبه، حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. وهذا الحديث عند مسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم له قصص مع الأعراب، يتلطف معهم ويحسن إليهم ويصبر عليهم ويتبسم إليهم ويضحك إليهم. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ، غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت، يقول أنس، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد، يعني شد قوية، قال: من شدة جبذته. ثم قال الأعرابي: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس: التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك. هنا الشاهد، يعني جبذه وأثر الرداء في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي قال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ويضحك. قال أنس: ثم أمر له بعطاء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمازح زوجاته، بل كان يمازح زوجاته وهو في إعياء وتعب. أنتم تعلمون أنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم مرض عليه الصلاة والسلام، ففي أواخر حياته صلى الله عليه وسلم مازح عائشة. واللفظ الذي سأذكره هنا في مسند أحمد، لكن أصل الحديث عند البخاري في صحيحه. واللفظ قلت لكم الذي سأذكره والذي فيه الشاهد هو عند أحمد. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي. مريضة كانت عائشة أمنا رضي الله عنها، وأنا أقول: ورأساه، كانت مريضة وتقول: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. ثم قال لعائشة يمازحها، لاحظوا أنه مريض صلى الله عليه وسلم، وأكثرنا إذا مرض ومازحته الزوجة ماذا يفعل؟ إيش يقول؟ بالله يروح غرفة ثانية، لا تزعجيني، صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة؟ قال: يا عائشة، ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ماذا قالت عائشة تمازح النبي وهي مريضة أيضا؟ انظر إلى حسن خلق عائشة، قالت: لكأني بك يا رسول الله، والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. وهذا لفظ أحمد، وقلت لكم اللفظ هذا عند أحمد، قال عنه شعيب الأرنعوط حسن، والحديث أصله في البخاري. فإذن هذه مداعبته صلى الله عليه وسلم. وحتى في المداعبة بين نسائه صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة يعني بين زوجاته: يعني أنا أنصح المعددين لا يجمعوا بين النساء في مكان واحد، أنا أنصح المعددين بهذا، وهذا أفضل للنفوس خاصة في هذا الزمان، يعني الغيرة شديدة. لكن أمهات المؤمنين هن نماذج في الصبر وحسن الخلق، لكن أنصح المعدد ألا يجمع نساءه، بعض المعددين يجمعهن على الغداء أو العشاء، هذا يحدث مشاكل. اجعل كل بيت مستقل بكل ما تعنيه كلمة مستقل، حتى أخبار البيت الآخر لا تنقله، وادخل البيت مثلا بيت فلانة ولا تنقل معك أي خبر من البيوت الأخرى. هذه وصايا المعددين، ما يسمحون غير المعددين. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة، نوع من الطعام، قد طبختها له، فقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها كلي، فأبت سودة، فقالت عائشة لها: كلي وإلا لألطخن وجهك، فأبت. قالت عائشة: فوضعت يدي في الخزيرة. لحد يقول والله أسرفت في النعمة، لا، يعني مسحت بيدها. قالت: فطليت وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بيده لها وقال لها: التقي وجهها، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم لها. هذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده، والمعلق على المسند مسند أبي يعلى وهو حسين سليم أسد قال إسناده حسن، إسناده حسن. كذلك كما قلت لكم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما يجد من أصحابه فقها متميزا في نوازل فإنه يفرح بذلك صلى الله عليه وسلم. فمر علينا حينما تدارسنا كتاب المقنع في قصة عمار في التيمم، ما رواه النسائي وغيره، أن رجلا قال لعمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، هذا في مجلس عمر، وربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء. فقال عمر: أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى أجد الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر: أتذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الإبل، فتعلم أن أجنبنا، يعني في تلك المرة؟ قال عمر: نعم، أما أنا فتمرغت في التراب. عمار تمرغ في التراب. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، إذن ضحك صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان الصعيد لكافيك، إن كان الصعيد لكافيك، وضرب بكفيه إلى الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عجبه أن عمار فهم التمرغ في التراب، يعني أن التراب ينوب عن الماء إذا لم يوجد الماء، لكن دله على الطريقة وليس التمرغ، فهمتم؟ دلوا على صفة التيمم وقد ذكرناها. ولدينا أيضا قصة عمرو بن العاص في التيمم، فقد روى أبو داود في سننه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، قال: فأشفقت أن أغتسل أن أهلك، خاف من الماء البارد الشديد البرودة، قال: فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيء. إذن ضحك من حسن فقه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرج عن تائب أتاه فإنه وتيب على هذا السائل فإنه يفرح صلى الله عليه وسلم. يفرح بذلك صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا، الذين خلفوا لما تاب الله عليهم فرح وسر صلى الله عليه وسلم. وكذلك من ما سأذكره سروره في أفراحه صلى الله عليه وسلم، ما حصل له من سرور بزواجه بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم. عائشة تقول قصتها، والحديث صحيح عند مسلم وغيري، عند البخاري وغيره، قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت فقدمنا المدينة، قالت أصابها مرض شهر رضي الله تعالى عنها، قالت بعد هذا الشهر قال أتتني أمي وأنا ألعب على أرجوحة صغيرة، قالت ومعي صواحبي فصرخت بأمي، نادتها أمها، هذه أمنا عائشة تحكي قصتها، قال فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، أختصر لكم في القصة، فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني أمي إليهن فغسلنا رأسي وأصلحنا شأني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمنني يعني النسوة، أسلمنا عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أفراحه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قصة زواجه بزينب رضي الله تعالى عنها ذكرها أنس رضي الله تعالى عنه، قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذكرها علي، قال فانطلق، يعني زيد يقول فانطلقت حتى أتيتها وهي تخمر عجينها، قال فلما رأيتها عظمت في صدري. ليش عظمت في صدري؟ لأنها النبي خطبها، صار لها شأن الآن، وهي جليلة، صحابية جليلة، لكن لما خطبها النبي عظم قدرها في نفس زيد، قال عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، قال فوليتها ظهري ونكست على عقبي، فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. وأذكر هنا قصة الوليمة، وليمة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب. نعم في العربية تقول فلان عروس، وإحنا نقول الآن فلان إيش؟ عريس. الأمر ما فيه إشكال، ما لكن الأصوب عروس، لكن لو قلت الفلان الآن فلان عروس يزعل ولا ما يزعل؟ يزعل. طيب فإذا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم، انظروا إلى كرم أم سليم وعظيم حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقلت لها افعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وإقط، تعرفون الإقط؟ ها؟ الإقط، أيوة اللبن المجفف يطبخه، تعرفونه؟ قال فأخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت بها إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ضعها، ثم أمرني فقال أدعو لي رجالا سماهم وادعو لي من لقيت، قال ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، كثر الناس، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله، يعني دعا فيها صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يدعو 10 10 يأكلون منه، يعني يدخل 10 ويأكلون ثم يخرجون ثم يدخل 10، ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه، قال حتى تصدعوا كلهم، حتى تصدع كلهم عن هذه القصعة. وفي رواية مسلم كانوا قرابة 300، هؤلاء الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لوليمته قرابة كم؟ قرابة 100. هذا هو شيء من خبر هذه الوليمة، وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أذكر لكم سروره بزواجه بصفية رضي الله تعالى عنها. يبقى معنا 3 دقائق. يقول أنس: صارت صفية لدحية في قسمه، وجعلوا يمدحون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويقولون ما رأينا في السبي مثلها، قال: فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد. ثم يكفي هذا، وإن شاء الله نلتقي بكم يوم السبت بحول الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.